أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب، ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال فليتأمل. تحصل لدينا من مما ذكرنا في الدرس السابق أن الاعتبار المناسب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومقتضى الحال متحدان مفهوما أو مصداقا، يعني معناهما واحد أو مصداقهما واحد، فهما إما مترادفان وإما متساويان. وهذه النتيجة التي انتهينا إليها تحصلت من مقدمتين، من مقدمتين معلومتي الصدق، من مقدمتين معلومتي الصدق. وهاتان المقدمتان في الحقيقة عبارة عن حصرين، عن حصرين، وهذان الحصران صادقان بلا إشكال. الحصر الأول: لا ارتفاع لشأن الكلام إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب. الحصر الثاني: لا ارتفاع لشأن الكلام إلا بالمطابقة لمقتضى الحال. النتيجة التي ننتهي إليها من ذلك أن مقتضى الحال والاعتبار المناسب متحدان، يعني مترادفان، هما مترادفان أو متساويان. وإلا هذه وإلا يعني ماذا؟ يعني إذا لم تكن النسبة بينهما هي التساوي، هي التساوي، فلا بد أن يكذب الحصران معا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو أن يكذب أحدهما، وهذا خلاف الفرض أنهما ماذا؟ مفروضا الصدق، معلوما الصدق، معلوما الصدق. فالآن نأتي بهذا القياس، نقول: لو لم تكن النسبة بينهما، بينهما يعني بين ماذا وماذا؟ الاعتبار المناسب ومقتضى الحال. لو لم تكن النسبة بينهما هي نسبة التساوي، لما صدق الحصران معا، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. ملزوم ما هو؟ ألا تكون النسبة بينهما هي نسبة التساوي، هذا باطل. إذا بطل ثبت نقيضه، نقيضه ماذا؟ أن النسبة بينهما هي نسبة التساوي. أعيد هذا القياس: لو لم تكن، هذا قياس ماذا يسمى في المنطق؟ اقتراني أو استثنائي؟ اقتراني أو استثنائي، ماذا يسمى في المنطق؟ في منطق المظفر ماذا يسمى؟ نعم، الاقتراني ماذا الاقتراني؟ اي لابد ان نذكر استثناء، لابد ان يذكر كلمه الاستثناء. اي بالنتيجه هذا القياس ماذا الان؟ لا تشرحوا لي القياس الاقتراني او اعطوني النتيجه، اقتراني او استثنائي؟ استثنائي مو اقتراني. جيد، التفت. لو لم تكن النسبة بينهما، لو لم تكن النسبة بينهما هي نسبة التساوي، لما صدق الحصران. ولكن هذا ولكن استثناء شيخنا أو استثناء سيدنا؟ ولكن التفتوا، ولكن ماذا؟ ولكن اللازم باطل، لأن الحصرين، لأن الحصرين صادقان صحيح، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. الملزوم ماذا؟ ألا تكون النسبة بينهما هي نسبة التساوي، هذا باطل. فيثبت ماذا؟ أن النسبة بينهما هي نسبة التساوي. واضح إن شاء الله. الآن في القياس الاستثنائي قالوا لا بد من أمرين، من إثبات بطلان اللازم وبيان الملازمة، بطلان اللازم وبيان الملازمة. بطلان اللازم واضح تقدم من الدرس السابق أن الحصرين صادقان، واضح صادقان. فأن تأتي وتقول لا يصدق الحصران معا هذا باطل، الحصران صادقان بلا إشكال. الحصر الثاني هو معلوم من كلامهم أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن الذاتي وفي القبول إنما يكون بالبلاغة، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فالنتيجة أن ارتفاع شأن الكلام إنما يكون بالمطابقة لمقتضى الحال، هذا صادق هذا الحصر. والحصر الأول معلوم مما ذكره هو المصنف أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول إنما يكون بالمطابقة للاعتبار المناسب. الاعتبار المناسب هو الخصوصيات أو الكلام الكل المشتمل على الخصوصيات، وهذا معلوم أيضا الصدق، هذا صادق. فإذا التفتوا، اللازم باطل بلا كلام، اللازم باطل بلا كلام. اللازم ماذا؟ لما صدق الحصران، هذا باطل لأن الحصرين صادقان. جيد. الآن نأتي إلى بيان ماذا؟ الملازمة. بيان الملازمة أنت تقول ماذا؟ تقول لو لم تكن النسبة بينهما هي نسبة التساوي لما صدق الحصران. بيان الملازمة بين هذا وهذا ماذا؟ التفتوا جيد. النسب أربعة صحيح؟ النسب في المنطق أربعة: التساوي، التباين، العموم والخصوص. من وجه العموم والخصوص المطلق. الآن التساوي قلنا لو لم تصدق لصدق واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث. الآن نأتي إلى نسبة العموم والخصوص من العموم والخصوص المطلق. نبين هذه النسبة أولا. إذا أتينا بحصر في الأعم وحصر في الأخص، التفتوا الآن نحن نريد أن نفرض أن مقتضى الحال والاعتبار المناسب أحدهما أعم والآخر أخص. النتيجة التي وصلنا إليها أنهما متساويان. الآن نفرض أنهما ليسا كذلك، ليس متساويين، بل إما أن يكونا متباينين أو بينهما عموم وخصوص مطلق أو من وجه صحيح. الآن الفرض الأول نفرض أن بينهما عموما وخصوصا مطلق. الآن ما هو الأعم ما هو الأخص أيا كان، مقتضى الحال أعم من الاعتبار المناسب أو بالعكس، هذا لا يرتب أثر على التفرقة. يعني الكلام جار على كل منهما، واضح. الآن نأتي بحصر في الأعم وبحصر في الأخص، سنرى أن أحد الحصرين كاذب، أن أحد الحصرين كاذب، وهو الحصر في الأخص. الحصر في الأخص يكون كاذب، واضح. فيصدق تصدق الملازمة، تصدق الملازمة لما صدق الحصران. الحصران يعني لما صدق الحصران، بمعنى أنه إما أن يكذبا معا وإما أن يكذب أحدهما، واضح. فإذا كذب الحصر في الأخص ثبتت الملازمة، واضح. لكن قبل أن نبين ذلك، هناك مقدمة من الخارج ينبغي أن نلتفت إليها، مقدمة من الخارج ينبغي أن نلتفت إليها، وهي أن كل حصر، التفتوا جيدا، أن كل حصر يكون مشتملا على جزئين، جزء إيجابي وجزء سلبي. الجزء الإيجابي ينحل إلى قضية موجبة، الجزء السلبي ينحل إلى قضية سالبة. كل حصر مشتمل على جزئين، جزء إيجابي وجزء سلبي. الإيجابي ينحل إلى قضية موجبة، الجزء السلبي ينحل إلى قضية سالبة، واضح. المقرر عندهم هو الجزء الإيجابي، المنظور إليه هو الجزء الإيجابي، ويكون معلوم الصدق. الذي يكون معرضا للكذب إنما هو الجزء السلبي، أما الإيجابي يكون مقررا عندهم ثابتا صادقا. فإذا كان شيء باطلا فهو الجزء السلبي. من باب المثال، إذا قلت ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذا حصر، ماذا تريد أن تقول؟ جزء إيجابي قام زيد، جزء سلبي لم يقم غيره، لم يقم غيره، واضح. عندنا قضيتان، كل حصر ينحل إلى قضيتين، موجبة وسالبة. الموجبة معلومة الصدق، السالبة معرضة للصدق والكذب. هذا واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى محل كلامنا، هذه هي المقدمة اليسيرة، نأتي إلى محل كلامنا. نقول إذا كانت النسبة بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فيترتب على ذلك أن الحصر في الأخص يكون كاذبا. توضيح ذلك بمثال، توضيح ذلك بمثال. المثال الذي يذكرونه في هذا المجال هو: لا يباع إلا الحيوان. الحصر الثاني: لا يباع إلا الإنسان. لا يباع إلا الحيوان. الحصر الثاني: لا يباع إلا الإنسان. النسبة بين الحيوان والإنسان هي ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، مطلق. لا يباع إلا الحيوان، لا يباع إلا الإنسان. نأتي إلى الحصر الأول، نأتي إلى الحصر الأول: لا يباع إلا الحيوان. تنحل إلى قضيتين، حصر، الحصر ينحل إلى قضيتين، موجبة وسالبة. الموجبة أن كل فرد من الحيوان يباع، صح؟ أن كل فرد من الحيوان يباع. القضية السالبة ماذا؟ أن كل فرد من غير الحيوان لا يباح. لا يباح، صحيح؟ جيد. هذه القضية قضية التفتوا الحصر في الأعم، قضية كلية وهي قضية صادقة. لاحظوا الجزء الإيجابي، قلنا الجزء الإيجابي القضية الموجبة تكون صادقة. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الحصر الثاني، لا يباع إلا الإنسان. ماذا تعني؟ تعني القضية الموجبة أن كل فرد من أفراد الإنسان يباع. هذا الجزء الإيجابي القضية الموجبة. بينها وبين القضية الموجبة أو السالبة من الحصر الأول تناقض وتنافي أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي. هناك أنت قلت كل فرد من أفراد الحيوان يباع، من ضمن هذه الأفراد الإنسان. هنا ماذا قلت؟ كل فرد من أفراد الإنسان يباع، صح؟ جيد. لكن نأتي إلى الجزء السلبي، قضية السالبة، أن كل فرد من غير الإنسان لا يباع. أن كل فرد من غير الإنسان لا يباع. هذا الجزء السلبي، هذا الجزء السلبي ينافي الجزء الإيجابي من الحصر الأول أو لا؟ ينافي. هناك أن كل فرد من أفراد الحيوان يباع، هنا أن كل فرد من غير الإنسان لا يباع. يحصل ماذا؟ تنافي. تنافي، جيد. والقضية السالبة هي التي تكون معرضة للكذب. فإذا القضية السالبة من الحصر الثاني تكون كاذبة، وما استلزم الكاذب ماذا؟ يكون كاذبا. وما استلزم الكذب كاذب يكون كاذبا. الذي استلزم الكاذب ماذا؟ الحصر في الأخص، حصر في الأخص، فالحصر في الأخص يكون كاذبا، الحصر في العام يكون صادقا. فإذا كذب أحدهما، صح؟ كذب أحدهما. لو كانت النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق لكذب أحدهما وهو الحصر في الأخاص. واضح إن شاء الله؟ واضح. فالآن أنت تأتي بالحصرين، تقول لا ارتفاع لشأن الكلام إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب، هذا حصر. والحصر الآخر وقلت مثلا الاعتبار المناسب هو الأعم، تأتي بحصر آخر لا ارتفاع لشأن الكلام إلا بالمطابقة لمقتضى الحال، وتقول مقتضى الحال هو الأخص، نقول الحصر الثاني كاذب. أو عكسته، نقول الحصر الأول كاذب. وهذا خلاف ما فرضنا أنهما حصران صادقان. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ التفتوا، هذا المطلب مطلب دقيق، الشارح لم يبينه على هذا بهذا الشكل الذي نذكره الآن. وكذلك إذا ترجعون للشروحات، شروحات يعني فيها صعوبة، فيها صعوبة حتى تستخرج هذا المطلب. الآن هذا المطلب يبين بطريقة سهلة وواضحة، أرجو الالتفات حتى يتضح كلام الشارح، حتى يتضح كلام الشارح. التفت. نأتي إلى الفرض الثاني، وهو أن النسبة بينهما هي نسبة التباين الكلي، التباين الكلي. ماذا يترتب على ذلك؟ نقول إذا كانت النسبة بينهما هي نسبة التباين لكان الحصران كاذبين معا، كاذبين معا، كاذبين معا. حتى يتضح المطلب نأتي بمثال، نقول لا يباع إلا الفرس. الحصر الثاني لا يباع إلا الحمار، أجلكم الله. الفرس والحمار متباينان صحيح؟ لا يباع إلا الفرس، لا يباع إلا الحمار. نأتي إلى الحصر الأول، لا يباع إلا الفرس، ينحل إلى قضيتين صحيح؟ موجبة وسالبة. لا يباع إلا الفرس، موجبة أن كل فرد من الفرس ماذا؟ يباع. السالبة أن كل فرد من غير الفرس لا يباع وإن كان حمارا، صح؟ نأتي للحصر الثاني، لا يباع إلا الحمار، القضية الموجبة أن كل فرد من الحمار يباع. السالبة أن كل فرد من غير الحمار لا يباع ولو كان فرسا. فنرى أن القضية السالبة في كل منهما تنافي الموجبة، أن القضية السالبة في كل منهما تنافي الموجبة من الطرف الآخر أو من الحصر الآخر، صح؟ القضية السالبة في الحصر الأول أن كل فرد من غير الفرس لا يباع ولو كان حمارا، هذه القضية السالبة تنافي ماذا؟ تنافي القضية الموجبة من الحصر الثاني أن كل فرد من أفراد الحمار يباع، هذه تنافي هذه. وما نافى الصادق فهو كاذب، الجزء القضية الموجبة تكون صادقة، القضية السالبة تكون كاذبة، ما نافى الصادق يكون كاذبا وما استلزم الكاذب يكون كاذبا، فالحصر الأول يكون كاذبا. نأتي للحصر الثاني، القضية السالبة في الحصر الثاني ماذا؟ القضية السالبة أن كل فرد من غير الحمار لا يباع ولو كان فرسا، هذه القضية الموجبة السالبة تنافي القضية الموجبة في الحصر الأول أن كل فرد من الفرس يباع، وما نافى الصادق فهو كاذب وما استلزم الكاذب فهو كاذب، فالحصر الثاني يكون كاذبا، الحصر الأول كان كاذبا، الحصر الثاني يكون كاذبا، والحال أن الحصرين معا صادقان، الآن الحصران ماذا؟ كاذبان. واضح إن شاء الله هذا الفرض ماذا؟ الثاني. نأتي إلى الفرض الثالث، الفرض الثالث ماذا؟ لو كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص ماذا؟ من وجه، يعني كانت النسبة بينهما هي التباين الجزئي، صح؟ عموم والخصوص من وجه، يعني يوجد تباين، تباين جزئي وليس تباين كلي. عموم والخصوص تعرفون من وجه، يعني هناك نقطتا اختلاف ونقطة اشتراك اتحاد. جيد، التفتوا جيدا، مثال ذلك ماذا؟ لا يباع إلا الحيوان، لا يباع إلا الأبيض، لا يباع إلا الحيوان، لا يباع إلا الأبيض. جيد، هذا المثال، الأبيض والحيوان بينهما عموم وخصوص من وجه. نأتي إلى القضية الأولى، لا يباع إلا الحيوان، لا يباع إلا الحيوان، القضية الموجبة ماذا؟ أن كل فرد من أفراد الحيوان يباع. السالبة أن كل فرد من غير الحيوان لا يباع ولو كان أبيض، ولو كان أبيض. نأتي للحصر الثاني، لا يباع إلا الأبيض، القضية الموجبة أن كل فرد من الأبيض يباع، أن كل فرد سالبة من غير الأبيض لا يباع ولو كان حيوانا، ولو كان حيوانا، صح؟ نأتي إلى القضية السالبة من الحصر الأول، قضية السالبة من الحصر الأول ماذا؟ أن كل فرد من غير الحيوان لا يباع ولو كان أبيض، نجد أن القضية السالبة تنافي الموجبة من الحصر الآخر، حصل الآخر الموجبة ماذا؟ أن كل فرد من أفراد الأبيض يباع، فالسالبة ناقضت الموجبة من الحصل الثاني. ها شيخنا دختو يكون واضح المطلب. وما نافى الصادق فهو كاذب، وما استلزم الكاذب فهو كاذب. فالحصر الأول كاذب، نأتي للحصر الثاني، موجبة وسالبة. السالبة ماذا كانت؟ أن كل فرد من غير الأبيض لا يباع ولو كان حيوانا. هذه السالبة تنافي الموجبة من الحصر الأول، أن كل فرد من الحيوان يباع. جيد. وما نافى الصادق فهو كاذب، وما استلزم الكاذب فهو كاذب. فيسقط الحصر الثاني، يسقط الحصر الثاني. فالنتيجة أنه لو كانت النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه لكان الحصراني كاذبين أيضا. واضح إن شاء الله؟ إذن الملازمة ثبتت، الملازمة ثبتت. الملازمة ماذا؟ لو لم يكن بينهما نسبة التساوي لما صدق الحصران معا، لما صدق الحصران معا، لما صدق الحصران معا. يعني بمعنى ماذا؟ يعني أن يصدق أن يكذبا معا، أو أن يكذب أحدهما. وهذا تبين الآن، وهذا تبين الآن. فإذا من واللازم باطل، لازم باطل، وهو عدم صدقهما معا، هذا باطل. فالملزوم مثله في البطلان، ملزوم مثله في البطلان. واضح؟ فيثبت أن النسبة بينهما هي التساوي. الشارح لم يكتفي بهذا، يقول مثلا الطلبة صار عندهم تشويش، صار عندهم غموض، المطلب شوية معقد. قال لا، أريد أن أزيد هذا التعقيد تعقيدا. ها سيدنا يقول أريد أن أزيد هذا التعقيد تعقيدا، لأن الطلبة المطلب غير معقد عندهم، يقولهم يستأنسون بهذه المطالب. شارح يقول ذلك، التفت، أمرنا بالتأمل، قال فليتأمل. وش التأمل ماذا؟ وش التأمل ماذا؟ واضع عندكم من بعض الكتب مثل كتاب الحاشية أو غير كتاب الحاشية، لما يقول فتأمل، فتفطن، فلا تغفل إلى آخره. هذه العبارات في بعض الأحيان يراد بها الإشارة إلى دقة المطلب، أن المطلب دقيق. وفي بعض الأحيان يشار بها إلى ماذا؟ إلى أن ما ذكره موجز وهناك تفصيل. وفي بعض الأحيان يشار بها إلى أن هناك خللا في المطلب، أن هناك خللا في المطلب في المقام من هذا القبيل، في المقام من هذا القبيل. يعني الأمر بالتأمل إشارة إلى أن في المطلب، أن في المطلب خللا، هذا الذي ذكرناه يوجد خلل. ما هو هذا الخلل؟ التفتوا جيدا. يريد أن يقول الشارح أن الحصرين يمكن أن يكونا صادقين ولو قلنا بعدم الاتحاد. النتيجة التي انتهينا إليها قبل فليتأمل، قبل ذلك، أنه على القول بعدم الاتحاد، يصدق الحصران أو لا يصدق الحصران؟ لا يصدق الحصران، صح؟ الحصران لا يصدقان معا. الآن الشارح يريد أن يقول يمكن أن يصدق الحصران ولو قلنا بعدم الاتحاد، ولو قلنا بعدم الاتحاد. واضح؟ يعني إذا كانت النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، أو نسبة العموم والخصوص من وجه، يمكن أن يصدق الحصران، يمكن. بيان ذلك، التفتوا جيد، بيان ذلك. نقول مثلا إذا قلنا لا يباع إلا الحيوان، وقلنا لا يباع إلا الإنسان. الشارح ينطلق في كلامه من هذه الفكرة، التفتوا جيدا، من هذه الفكرة أن الحصر في العام، هذه الفكرة التي ينطلق منها أن الحصر في العام لا يستلزم الثبوت، يعني ثبوت الحكم لجميع الأفراد، أن الحصر في العام لا يستلزم ثبوت الحكم لجميع الأفراد. نعم لا، واحدة 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 شغل. أن الحصر في العام لا يستلزم ثبوت الحكم لجميع الأفراد، بل غاية ما يفيد، بل غاية ما يفيد أن هذا الحكم لا يخرج عن العام، لا يخرج عن العام. في المثال لما نقول لا يباع إلا الحيوان، الحكم ماذا؟ عدم البيع، عدم البيع. لا يباع إلا الحيوان، ماذا نعني بهذا؟ يقول المعنى المراد أن عدم البيع، التفتوا، لا يباع إلا الحيوان، عفوا الحكم هو البيع وليس عدم البيع، بالنتيجة الحصر البيع، يعني إنما أن كل فرد من أفراد الحيوان يباع، صح؟ الحصر الحكم هو البيع، أن غير الحيوان لا يباع، فالبيع لا يخرج عن ماذا؟ عن غير الحيوان، البيع محصور في الحيوان، أن يخرج من الحيوان إلى غير الحيوان لا. واضح لو لا؟ واضح؟ يعني الذي يدخل إلى المسجد فقط طلبة المختصر، فقط طلبة المختصر، يعني غير طلبة المختصر لا يدخلون. واضح؟ لكن هل المعنى المراد أن كل فرد من أفراد المختصر لا بد أن يدخلوا؟ سيدنا مثلا شخص طالب رجله تؤلمه وذهب إلى المستشفى، هذا لم يدخل، صح؟ واضح سيد؟ التفت، الحصر في العام يستلزم أن الحكم لا يخرج عنه، لكن لا يستلزم ثبوت الحكم لجميع الأفراد، هذا واضح، صح؟ شيخنا واضح أم واضح؟ الآن نقول لا يباع إلا الحيوان، يعني غير الحيوان يباع أو لا؟ غير الحيوان لا يباع، لكن البيع هل يثبت لكل فرد من أفراد الحيوان؟ لا لا، لكن الحكم لا يخرج عن 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 الأعام، لا يخرج عن الحيوان إلى غير الحيوان، لكن الحكم يثبت لكل فرد، الحصر في العام لا يستلزم ذلك. واضح؟ جيد. فلما نقول لا يباع إلا الحيوان، يمكن أن يراد بالحيوان الجنس المتحقق بالإنسان فقط، يعني لا يباع إلا الحيوان، يعني المراد كل فرد من الإنسان يباع، هذا المراد. مقلنا الحكم لا يجب أن يثبت لكل الأفراد، عندنا إنسان، عندنا فرس، فرس من أفراد الحيوان والإنسان من أفراد الحيوان، نقول المراد بالحيوان هنا بالعام الإنسان، بعض الأفراد الإنسان فقط، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. فنريد أن نقول الإنسان يباع، كل فرد من أفراد الإنسان يباع. واضح؟ جيد. هذا الحصر في الأعام، لا يباع إلا الحيوان، المراد ماذا؟ يعني الإنسان يباع. نأتي للحصر الآخر، لا يباع إلا الإنسان، لا يباع إلا الإنسان، يعني الإنسان يباع، هنا الإنسان يباع، هنا الإنسان يباع، يوجد تنافي؟ واضح أو لا؟ لا يوجد تنافي، لا يوجد تنافي. واضح لو مو واضح؟ مو تقول واضح ومو واضح، واضح تقسمون على ذلك. فإذا صدق الحصران أو لا؟ صدق الحصران مع القول بعدم الاتحاد، مع القول بعدم الاتحاد. هنا أعم هنا أخص، يعني عموم وخصوص مطلق، والكلام هو الكلام لو كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. لا يباع إلا الحيوان، لا يباع إلا الأبيض. يمكن أن يراد من الحيوان، التفتوا، يمكن أن يراد من الحيوان الإنسان الأبيض، الحيوان الأبيض اللي هو الإنسان الأبيض، بعض الأفراد، بعض الأفراد. واضح؟ لا يباع إلا الأبيض، يمكن أن يراد الإنسان الأبيض. صح لو مو صح؟ لأن الأبيض عام، والحصر في العام يستلزم ثبوت الحكم لكل الأفراد؟ لا، يمكن أن يراد بعض الأفراد. من هذه الأفراد الإنسان الأبيض. الحيوان عام، يمكن أن يراد به الإنسان الأبيض، فلم يحصل تناف بين الحصرين مع أن مع عدم الاتحاد، مع عدم الاتحاد. فيمكن أن يصدق الحصران ولو مع عدم الاتحاد. إن شاء الله واضح. لهذا الشارح ماذا؟ الشارح أمرنا بماذا؟ أمرنا بالتأمل. قال فليتأمل. إن شاء الله المطلب واضح. ها شيخ عندكم شيء؟ لا، هذا يكفي، هذا يكفي. السالبة الكلية تنتقض بالموجبة الجزئية. فرد واحد مادة للنقض يكفي. الآن نحن أتينا بفردين. أنت الآن تقول لا يوجد أحد في الدار، هذه سالبة كلية تنتفي بأن تقول واحد موجود في الدار، واحد موجود في الدار. موجبة جزئية، هذا موجبة جزئية تنتقض بها السالبة الكلية. هو أعطانا سالب كلي، قال لا يصدق الحصران معا على فرض عدم الاتحاد. نقول لا، يمكن أن يصدق الحصران على فرض عدم الاتحاد، وذلك فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق. هذا يكفي، يكفي. نحن من باب الزيادة وإيضاح المطلب أتينا بماذا؟ بعموم الخصوص من وجه أيضا. واضح الكلام؟ لاحظوا العبارة. قال فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد، وإلا. هذا الكلام كله لحد الآن اللي بيناه في تفسير قوله وإلا وما بعده. قال وإلا لما صدق الحصران معا، هاي العبارة المختصرة، وإلا لما صدق الحصران معا، يعني وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب، ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال. الحصران معا هذا لا يصدقان. ثم قال فليتأمل، فليتأمل. عندنا وقت إن شاء الله، التفتوا جيدا. انتهى الكلام في هذا المطلب، ثم انتقل المصنف إلى مطلب آخر. المطلب الآخر، التفتوا معي، متفرع على تعريف بلاغة الكلام. بلاغة الكلام تعريفها ماذا؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. التفتوا جيدا. المطلب هو هذا، أن البلاغة، أن البلاغة هل هي صفة لللفظ أو صفة للمعنى؟ البلاغة صفة لللفظ أو صفة للمعنى؟ المصنف يقول هي صفة لللفظ، هي صفة لللفظ. ولكن لماذا قلنا هذا المطلب متفرع على تعريف البلاغة؟ هناك ماذا تعريف ماذا كان؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مطابقة الكلام يعني لفظ الكلام، لفظ لفظ. فالكلام هو الذي يتصف بالبلاغة، نقول كلام بليغ، كلام بليغ. فالبلاغة صفة لللفظ، ولكن اللفظ له حيثيتان، اللفظ له حيثيتان. الحيثية الأولى من حيث هي من حيث إفادته للمعنى الأول، من حيث إنه لفظ وصوت، يعني من حيث إفادته للمعنى الأول. المعنى الأول ماذا؟ مجرد ثبوت المحمول للموضوع، مجرد ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه، هذا هو ماذا؟ المعنى الأول. هذه حيثية. حيثية أخرى، التفتوا، يعني حينما تقول زيد قائم أنت تريد أن تقول القيام ثابت لزيد، هذا هو المعنى الأول، هذا هو المعنى الأول. الحيثية الثانية من حيث إفادة الكلام للمعنى الثاني، للمعنى الثاني. المعنى الثاني ماذا يعني؟ يعني الخصوصيات التي يقتضيها المقام، يقتضيها الحال، التي يتعلق بها الغرض. فلما تقول مثلا على سبيل المثال تقول زيد قائم، الخصوصية التي اشتملت عليها، التي اشتمل عليها الكلام، هي التجريد عن التأكيد. كلام مجرد عن التأكيد، أنت لاحظت التجريد لأن المقام اقتضى التجريد، لأن المخاطب خالي الذهن، ليس شاكا وليس منكرا. هذا معنى ثاني. خصوصية قلنا قد تكون من قبيل الألفاظ وقد لا تكون من قبيل الألفاظ. هذه الخصوصية الآن في هذا المثال ليست من قبيل الألفاظ. فإذا الكلام أو اللفظ له حيثيتان. الحيثية الأولى، الحيثية الأولى هي من حيث إفادته للمعنى الأول، الحيثية الثانية من حيث إفادته للمعنى الثاني. أنت الآن تقول البلاغة صفة لللفظ، السؤال من أي حيثية؟ من الحيثية الأولى أو من الحيثية الثانية؟ الجواب من الحيثية الثانية. البلاغة صفة لللفظ من حيث إن اللفظ يفيد المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني هو غرض أرباب البلاغة. البلاغة تتعرض للمعنى الثاني وليس للمعنى الأول. المعنى الأول هو أصل المراد، أصل المراد. هي لا، هي أهل البلاغة يبحثون عن المعنى الزائد على أصل المراد، لذلك يسمى المعنى الثاني. المعنى الأول هو أصل المراد، الزائد على أصل المراد هو المعنى الثاني. فالبلاغة تبحث عن المعنى الثاني، المعنى الثاني هو الخصوصيات التي يشتمل عليها الكلام. أما المعنى الأول فهو مطروح في قارعة الطريق، مطروح في قارعة الطريق، يعرفه القروي والبدوي والأعرابي وأي شخص آخر، لا خصوصية للبلاغ في معرفته. واضح؟ البلاغي، أرباب البلاغة إنما يبحثون عن المعنى الثاني. فإذا البلاغة صفة ثابتة لللفظ من حيث إفادته للمعنى الثاني. واضح؟ واضح إن شاء الله؟ تفت. هذا المطلب غرض المصنف منه ماذا؟ غرض المصنف منه، التفتوا، هذا الذي بينه في الحقيقة، غرض المصنف منه دفع ما قد يتوهم من التنافي في كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز. الشيخ عبد القاهر في كتابه عند تقريبا أربعة أساليب في التعبير، أو نقول هكذا أربع عبارات. مرة أثبت البلاغة لللفظ، مرة أخرى نفى البلاغة عن اللفظ، مرة ثالثة أثبت البلاغة للمعنى، مرة رابعة نفى البلاغة عن المعنى. هذا تنافي أو لا؟ الآن البلاغة ثابتة لأي شيء، لللفظ أو للمعنى؟ هو يثبتها لللفظ ثم يأتي ينفيها عن اللفظ، بعد ذلك يثبتها للمعنى، مرة رابعة ينفيها عن المعنى. هذا قد يكون يعني بحسب ما يتوهم أن هناك ماذا يوجد تنافي. الجواب كلام الشيخ عبد القاهر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه تنافي. عبد القاهر أنا قلت عبد القادر، هو ماذا عبد القاهر لو عبد القادر قاهر؟ نعم التفت، وهذا بسبب المطلب قبل قليل صار اشتباه. التفت كلام الشيخ ليس فيه تنافي بيانه. التفت، هو يريد أن يقول البلاغة صفة لللفظ، لكن من حيث ماذا؟ من حيث إفادته للمعنى الثاني، والبلاغة منفية عن اللفظ من حيث إفادته للمعنى الأول. يوجد تنافي الآن؟ لا يوجد تنافي. تعرفون التنافي إذا أردنا أن نرفعه نوجد مغايرة، مغايرة. البلاغة صفة لللفظ من حيث إفادته للمعنى الثاني، البلاغة ليست صفة لللفظ من حيث إفادته للمعنى الأول. لا يوجد تنافي. نأتي إلى المعنى. البلاغة صفة للمعنى الثاني الذي يفيده اللفظ، البلاغة ليس صفة للمعنى الأول الذي يفيده اللفظ. يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي. واضح؟ الخلاصة، الخلاصة أن البلاغة صفة لللفظ من حيث إفادته للمعنى الثاني. نقرأ هذه العبارة سريعة. قال: فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ، يعني أنه يقال كلام بليغ، لكن لا من حيث إنه لفظ وصوت يفيد المعنى الأول، لا، لا من هذه الحيثية، بل باعتبار إفادته المعنى. أي معنى؟ المعنى الثاني، أي الغرض المصوغ له الكلام الذي يتعلق به غرض البلاغيين وهو المعنى الثاني. قال: بالتركيب متعلق بإفادته، وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فظاهر أن اعتبار المطابقة وعدم المطابقة إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام. يعني المطابقة وعدم المطابقة لا يلحظان بالنسبة إلى المعنى الأول، وإنما يلحظان بالنسبة إلى المعنى الثاني. قال: لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة عن المعنى الثاني، لا. ثم قال: وكثيرا ما نصب على الظرفية. هاي كثيرا هنا ظرف زمان، مفعول فيه ظرف زمان، ما زائدة للتوكيد. قال: نصب على الظرفية لأنه من صفة الأحيان، قليلا ما تشكرون أو كثيرا ما، هذه لما يقال كثيرا ما، هذه كثيرا مفعول فيه ظرف زمان. قال: وما لتأكيد معنى الكثرة، والعامل فيه، العامل فيه كثيرا مفعول فيه يحتاج إلى عامل، ما هو العامل؟ قال: قوله يسمى، وكثيرا ما يسمى ذلك الوصف المذكور فصاح أيضا كما يسمى بلاغة. المطابقة، التفتوا، المطابقة لمقتضى الحال يسمى ماذا؟ بلاغة. في بعض الأحيان يسمى فصاحة. المطابقة تسمى فصاحة. متى في هذا القول؟ لاحظوا، فحيث يقال متى، يعني في هذا القول، إن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة، مرادهم بالفصاحة ماذا؟ البلاغة، يعني المطابقة، مطابقة، مطابقة لمقتضيات الأحوال، يراد بها هذا المعنى. فصاحة يراد بها هذا المعنى، المطابقة لمقتضيات الأحوال، للاعتبارات المناسبة. ثم قال ولها، هذا مطلب يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.